باسمكم أيها الأحبة وباسم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة، نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز الراجحي الذي يشاركنا في هذا الأسبوع الثاني من هذه الدورة العلمية 18 لهذا العام 1435، والذي يتحدث في موضوع الفرقان في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية، جزاه الله خيرا على حضوره، ونسأل الله عز وجل أن يجزي له الأجر والمثوبة على استجابة الدعوة، ولكم أنتم أيها الأحبة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ولياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، تحفه الملائكة ويذكره الله بمن عنده. أيها الإخوان، إن أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان بعد أن أوجده وخلقه من العدم أن هداه في الإسلام ووفقه الإيمان، هذه أعظم نعمة، أعظم نعمة يمن بها على الإنسان ويقدرها عليه نعمة الهداية في الإسلام، فعلينا أن نرتبط بهذه النعمة ونشكر الله ونحمده عليها. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله، كما قال الله عن أهل الجنة أنهم قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. ونحن نرى اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والرافضة وغيرهم من فرق الكفر والضلال، كلهم ضلوا، والله تعالى هدانا ومن علينا وأنعم علينا بنعمة الإسلام، جعلنا نحب الإيمان وزين هذا الإيمان في قلوبنا، وجعلنا نكره الكفر والفسوق والمعاصي، وجعلنا من الراشدين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، تعالينا أن نرتبط بهذا ونفرح. المؤمن يفرح بتوفيق الله له الإسلام وهدايته للإيمان وتعليمه للقرآن وتوفيقه لطلب العلم، فإن الفرح بذلك من الفرح بفضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح فرحان، فرح الأول فرح الغبطة، فرح بالإسلام، فرح بتوفيق الله للإيمان، فرح بتوفيق الله لتعليم القرآن، والثاني فرح الأشر والغبطة أو الأشر والبطر، هذا فرح الكفار والعصاة. قال تعالى عن ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وقال الله تعالى عن عن الذين نصحوا قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني فرح الأشر البطر. فالمؤمن يفرح بها ويحمد الله ويسأله الثبات على دين الإسلام، وإذا وجه الله المسلم إلى طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه فهذه نعمة أخرى، نعمة عظيمة من الله بها عليك أيها الطالب للعلم، فجعلك من ترث إرث ترث من إرث الأنبياء والمرسلين، إرث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام لم يرثوا الدنيا، لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما جاء في الحديث، إن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذها بحظ وافر. فعلى طالب العلم أن يحمد الله على هذه النعمة وأن يستمر في طلب العلم وأن يتحلى بالصبر وأن يتأدب بآداب طلب العلم التي أعظمها وأهمها الإخلاص لله عز وجل، إخلاص وإصلاح النية وجهاد النفس على إصلاح النية. فإن تعلم العلم وتعليمه طاعة وقربة لله عز وجل، بل هي من أفضل القربات والطاعات، والطاعة والقربة لله عز وجل لا تصح ولا تكون نافعة عند الله ولا مقبولة حتى يتوفر فيها الأصلان. الأصل الأول أن تكون خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، مرادا بها وجه الله والدار الآخرة. والأصل الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشرع، والعمل الذي ليس فيه شرك هو الخالص لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشريعة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا افتتح الإمام البخاري رحمه الله كتابه في جامع الصحيح بهذا الحديث، افتتح النووي بكتاب كتاب الأربعين النووية، ويبتدئ به كثير من أهل العلم. قال العلماء: لإشعار الإنسان نفسه وغيره بأن بالإخلاص، وأنه لا بد من الإخلاص. هذا الأصل الأول هو إخلاص العمل، إذا تخلف حل محله الشرك، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني هو أن يكون العمل موافقا للشريعة، دل عليه من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله البدع، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. يتبين بهذا أن الإخلاص وإخلاص العمل لله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن الموافقة للشريعة هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وهذان الأصلان وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن يشهد الإنسان لله تعالى بالوحدانية، وأن يشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هما أصل الدين وأساس الملة. فاحمد الله يا من وفقك الله لطلب العلم، واشكر الله على هذه النعمة، واسأله الثبات عليها، وجاهد نفسك على الإخلاص، واصبر وصابر وثابر على طلب العلم، فإن طلب العلم يحتاج إلى صبر وثابرة واستمرار وتحمل، تحتاج إلى حضور الدروس العلمية، حلقات الدروس، الدورات العلمية، وعدم التخلف، وكذلك الاستمرار في المراجعة والمتابعة وسؤال أهل العلم. أما ما يفعل بعض الطلبة من كونه يحضر درس مثلا في الشهر أو ما أشبه ذلك، تجده يحضر حسب فراغه، إن فرغ حضر الدرس، وإلا يحضر هذا ما يحصل إلا على شيء قليل، هذا يعتبر تذوق. لكن العلم تحصيل العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة واستمرار. العلم لابد أن تعطيه كلك ويعطيك بعضه، كذلك الحرص على الفوائد وتقييدها والمذاكرة مع الزملاء، وكذلك يحتاج إلى السؤال الإنسان عما أشكل، تسأل أهل العلم عما يشكل عليك، ويكون قصدك الفائدة، لا أنت تسأل كما يسأل بعض طلبة قصده ليعنت المسؤول، ليوقعه في العنت والحرج، أو لأجل أن يظهر نفسه ويرائي الناس، أو يسأل عن المسائل التي لم تقع والفرضيات، وإنما يسأل للاسترشاد والاستفهام. هكذا ينبغي للإنسان طالب العلم. وبعد وفق ذلك أيضا عليك أن تسأل الله أن يوفقك وأن يرزقك العلم، فإن العلم رزق يرزقه الله، رزق القلوب، العلم رزق القلوب، العلم الشرع رزق القلوب، كما أن الأكل والشرب رزق الأبدان، فهذا فالعلم رزق القلوب. والمراد بالعلم العلم الشرعي. العلوم تنقسم إلى قسمين، أو بل تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول العلوم الضارة المحررة، كعلم السحر، تعلم السحر، وتعلم السرقة، تعلم السرقة يسرق في خفية ويتخلص، تعلم السحر، يتعلم الخداع كيف يخدع الناس، يتعلم كيف يخدع الناس بخفية، كيف يسرقهم بخفية، هذه علوم محرمة، هذه حرام، صاحبه آثم ومرتكب الجريمة من الجرائم. العلم الثاني العلم غير العلم الشرعي، علم الطب، علم الصيدلة، علم الفلك، علم الكيمياء، علم الزراعة، علم التجارة، علم الإدارة، علم السباكة، علم الكهرباء، وما أشبه ذلك من العلوم. فهذه علوم نافعة ومفيدة، ويجوز أن يتعلمها من أجل الدنيا، يجوز أن يتعلمها من أجل الدنيا، ولكن إذا صلحت نية الإنسان فإنه يؤجر، وهي من فروض الكفاية. من فروض الكفاية يعني يجب على الأمة أن يتعلموا هذه العلوم حتى يستغنوا عن غيرهم من أمم الكفر. ينبغي أن تكون أمة الإسلام فيها متخصصون في الزراعة، وفيها متخصصون في الطب، وفيها علماء في الزراعة، علماء في الهندسة والصيدلة والكيمياء والكهرباء، حتى يستغنوا عن الأجانب الكفار. وهي علوم لا بأس، يتعلمها الإنسان لتكون حرفة ويتعيش منها، ولكن إذا حصلت نيته فإنه مأجور ومثاب. والنوع الثاني العلم الشرعي. العلم الشرعي هذا دين وقربة لله عز وجل، ولا يجوز أن أتعلمه من أجل الدنيا، لأنه علم، لأنه عبادة، والعبادة لا تؤدى من أجل الدنيا، العبادة تعبد بها ربه. فإذا تعلم من أجل الدنيا فعليه الوعيد الشديد. جاء في الحديث: ما تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا يصب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. والله تعالى يقول في الكتاب العظيم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فالواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على أن تكون نيته في طلبه العلم لله وجه الله والدار الآخرة، ونجاهد نفسه حتى تزول هذه الخواطر والوساوس الرديئة. والمجاهد موعود بالهداية. قال الله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهو على خير، إذا جاهد الإنسان نفسه هو على خير. قال بعض السلف: تعلم العلم من أجل الدنيا فأبى إلا أن يكون لله. والعلم الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام وتنوع ثلاثة أنواع. النوع الأول وأهمها وأشرفها وأعظمها العلم بالله، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا أشرف العلوم. وشرف العلم شرف العلم. والمعلوم هو الله سبحانه وتعالى. فأنت تعلم ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. العلم بالله أن تعلم أن ربك سبحانه وتعالى موجود، وأنه فوق السماوات العلى فوق العرش. هذه المخلوقات نهايتها وسقف عرش الرحمن، والله فوق العرش. تؤمن بأن الله فوق العرش وبأنه سبحانه وتعالى متصف بالصفات العليا التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله، ومسمى بالأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام. تعلم وتعتقد أن الله هو الرب وغيره مربوب، وتعلم أن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وتعلم أن الله هو المالك وغيره مملوك، وتعلم أن الله هو المدبر وغيره مدبر. بهذا تكون وحدت الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. تؤمن وتعلم أن الله هو الرب وغيره مربوب، تؤمن وتعلم أن الله هو الخالق وغيره مخلوق، تؤمن بأن الله هو المالك وغيره مملوك، تؤمن بأن الله هو المدبر وغيره مدبر، وتؤمن بأسماء وصفاته وأفعاله التي وردت في الكتاب والسنة. تؤمن بأن الله عالم الغيب والشهادة، بأنه الملك، بأنه قدوس، بأنه السلام، بأنه المؤمن، بأنه المهيمن، بأنه العزيز، بأنه الجبار، بأنه المتكبر، بأنه الخالق، بأنه الرازق، بأنه البارئ، بأنه المصور، ومتصف بالرضا، متصف بالمحبة، متصف بالاستواء على العرش، متصف بالفوقية والعلو، وهكذا جميع أسماء الصفات. والأسماء الصفات توقيفية، ليس للعقل مجال فيها، والناس لا يخترعون الله الصفات أو يصنعون الله نفسه، بل أسماء الصفات توقيفية قاعدة. هذه قواعد أهل السنة والجماعة أن الأسماء الصفات توقيفية، بمعنى أنه يوقف فيها عند النصوص، فما ورد من النصوص إثباته من الأسماء والصفات نثبته لله، وما لم يرد لا نثبته. وبهذا تعلم أن الله تعالى عالم الغيب والشهادة، وأنه علم محيط بكل شيء، وأنه قادر على كل شيء، وأنه مالك لكل شيء، وأنه مصرف في هذا الكون، وأنه لا يقوم كله إلا ما يريد، وأنه بيده الحياة والموت، وأنه بيده الأرزاق، وأنه يحيي ويميت ويمرض ويصح ويعز ويذل ويسعد ويشقي، بهذا تكون عرفت ربك، عرفت ربك، عرفت هذا المعبود العظيم الذي لا أعظم منه. بل إذا تنتقل إلى القسم الثاني، النوع الثاني من أنواع العلم، وهو معرفة حقه الذي من أجله خلقنا وأوجدنا. عرفنا المعبود، عرفنا ربنا، بعد ذلك نعرف حقه الذي أوجبه علينا. ما هو حقه؟ ما هو حقه الذي أوجدنا من أجله؟ خلق لعبادته وتوحيده وطاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعبده بأي شيء؟ نعبده بالأوامر والنواهي، الشرع الذي أنزله علينا، الشرع الذي شرعه لنا في كتابه وعلى لسان رسوله، الشرع الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعبده بالأوامر والنواهي، الشريعة أمر ونهي، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، أمر. الأمر نوعان، أمر بأمر وجوب، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، هذا أمر وجوب، أو أمر استحباب كالأمر بالسواك عند الصلاة، كل منهما عبادة، هذا أمر وجوب وهذا أمر استحباب. وكذلك النهي نوعان، نهي تحريم، قوله لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بالباطل، أو نهي تنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء، كذا كانوا النوم قبلها وحديث بعدها. فإذا حقه سبحانه أن نعبده بالأوامر والنواهي، نمتثل الأوامر وننتهي عن النواهي. والعبادة قائمة على أصلين، كمال الحب والتعظيم لله عز وجل، وكمال الثاني كمال الخوف والذل، كمال الخوف والذل، أنت تعبد ربك بالصلاة مع كمال الحب والتعظيم وكمال الذل والخوف، إذا اجتمع الأمر فهي العبادة، كمال الحب وكمال الذل، وإذا فرد أحدهما فلا تكون عبادة، إذا فرد الحب وحده ما تكون عبادة، كمحبة المال والصديق ومحبة الولد والوالد تكون طبيعية، وكذلك الخوف إذا انفرد ما يكون عبادة، كالخوف من السبع، خوف من السلطان الظالم، لكن إذا اجتمع فهي العبادة. وكل شيء إذا خفت منه تبغضه إلا الله، وكل شيء إذا خفت هربت منه إلا الله، فإنك تهرب من الله إلا إليه، لا ملجا من الله إلا إليه. فهذا الأصنام بهما تكون العبادة، ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فلك العبادة على هذه الأصلين، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، أو افعل لا تفعل، ثم النوع الثالث معرفة الجزاء في الآخرة، جزاء الموحدين. ما هو جزاءهم؟ جزاء الموحدين وما عد الله لهم من الكرامة في دار كرامته وجنته، والتي أعظم أعلى نعيم يتنعم بها الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم ورضاه سبحانه وتعالى. فالله تعالى يكرمهم بإدخالهم الجنة دار كرامته، ويكرمهم بأن يرضى عنهم فلا يسخط عليهم أبدا، ويكرمهم بالنظر إلى وجه الكريم الذي أعلى نعيم يتنعم بها الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم، حتى إنهم إذا نظروا إلى وجه الله الكريم نسوا ما هم فيه من النعيم. نسأل الله من فضله. ومعرفة جزاء من ترك التوحيد من المشركين، وهو العقوبة العظيمة بالنار والخلود فيها الكفرة، فإنهم مخلدون على اختلاف طبقاتهم يتفاوتون فيها. فالنار نعوذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها، والمنافقون أين هم؟ في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، في دركة سفلى تحت دركة اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم شاركوا اليهود والنصارى في الكفر، كلهم كفرة وزادوا عليهم في الخداع. فالمنافق يعيش بين المسلمين، يصلي بجوارك ويجاهد مع نفسه، وهو عدو لدود يدبر المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين، هذا مصيبة. لكن اليهودي والنصراني هذا عدو مكشوف، تأخذ حذرك، هذا يهودي هذا نصراني وثني معروف، عدو مكشوف تأخذ حذرك. لكن المصيبة الذي يعيش بين المسلمين منافقون زنادقة يدبرون المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين، وينشرون الفساد على الناس ويسمون إصلاح كما قال الله عن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. فهي دركات دركات، والعصاة على خطر، عصاة الموحدين على خطر، لكن ما لهم الجنة والسلامة. لكن منهم من يعذب ويطول مكتب كثرة جرائمه ومعاصيه. تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من الكبائر، من الموحدين المؤمنين المصلين، ولا تأكل النار وجوههم ووضع السجود. لكنهم ماتوا أضعفوا على التوحيد بالمعاصي، ماتوا على كبائر بغير توبة، هذا مات على الزنا بغير توبة، هذا مات على السرقة بغير توبة، هذا مات على التعامل بالربا بغير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين بغير توبة، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا مات على أموال الناس بالباطل، فيعذبون. ومنهم من يطول مكتب لكثرة جرائمه ووحشها وغلظها كالقاتل، أخبر أنه يخلد والخلود خلود مؤبد لا نهاية له، هذا خلود الكفرة، وثاني خلود مؤمد له نهاية هو خلود بعض العصاة كالقاتل، وهو الوقت الطويل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وأنه يشفع أربع شفاعات، وفي كل مرة يحد الله له حدا بالعلامة فيخرجهم من النار. وثبت أنه قال في آخر مرة، وثبت أنه يخرج ما كان في قلبه مثقال حبة من إيمان مثقال ذرة، حتى يقال له في المرة الرابعة أخذ ما كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجه بالعلامة. وفيه دليل على أن الإيمان يضعف حتى يكون أدنى أدنى مثقال حبة، وفيه دليل على أن العاصي ولو كثرت لا تقبل على الإيمان، المعاصي ولو كثرت ما تقبل على الإيمان، بل لا بد أن يبقى بقية يخرج بها من النار. العاصي متى ينتهي الإيمان؟ إذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر أو الجهل الأكبر لا يخرج منها بالله، هذا ينتهي الإيمان. أما المعاصي ولو كثرت ولو عظمت لا تقبل الإيمان، بل تبقى بقية يخرج من النار. مات على التوحيد، لو مات على التوحيد ما عنده شرك ولا كفر أكبر ولا فسق أكبر ولا ظلم أكبر، هذا لا يخلد في النار كما دل في هذه النصوص وكما عقد رسول الجماعة، بل لا بد أن يخرج. وبعضكم يعلم الحديث الذي في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، خرج مطول أطال وقته في النار، طول فصار آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة. هذا ثبت في صحيح البخاري. ما هي قصته؟ قصته أنه يخرج فإذا خرج وجهه إلى النار فيجلس يحمد الله ويشكر الله على أن أخرج من النار واعتبر أعظم نعمة، ثم يجلس ما شاء الله، ثم يسأل ربه قال ربي اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيأخذ الله عليه الميثاق إن أعطاها لا يسأل غيره فيعطيه الميثاق فيصرف الله وجهه عن النار، خلاص الآن سلم من النار وسلم من النار. ثم بعد ذلك ترفع له شجرة فيها خضرة وفي ماء أمامه فيسكت ما شاء الله، ثم يسأل ربه ورب قرب من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله تعالى يا ابن آدم وإلك ما أغدرك ألم تعطينا مواثيقا لا تسأل، وربه يعذره لأنه يرى شيئا لا صبر له فيدريه الله، ثم يرفع سرعة شجرة أحسن منها فيسكت ما شاء الله ثم يسأل ربه حتى يصل حتى يرى الجنة، يرى باب الجنة ويرى تنفهق لها الجنة ويرى ما فيها من النعيم والخلد، فيقول ربي قربني من باب الجنة، فيقول الله يأخذ الله عالم العهود والمواثيق ألا يسأل، فإذا وصل إلى الجنة سكت ما شاء الله ثم قال يا ربي ادخل الجنة، يسأل ربه يقول الله ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ألم تعطي المواثيق على ألا تسأل، وربه يعلمه لا يرى شيئا لا صبر، فيقول الله لا أدخل الجنة، فيخيل إليه أنه ملأ أمامه أنه ما في مكان والناس أخذ يريد أن يدخل أمامه كل ومساكن مأهولة، يقول يا ربي ما في مكان، فيقول الله لا أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، تعطى مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، قال يا ربي رضيت. طيب هذا بعد ما خرج من النار، فيقول الله لا لك ذلك وعشرة أمثاله، عشرة أمثال ملك من، ثم يقول الله لك ذلك على عشر أمثال ومثله 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 ومثله، خمس مرات، خمسة في عشرة 50، مثل ملك ملك الدنيا 50 مرة، هذا آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة، فما بالك بالأبرار والأتقياء ومنازل الأبرار ومنازل المجاهدين في الحديث أعد الله المجاهدين 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون الغرف أمامهم من بعدها كما تتراءون الكوكب الغابر في المشرق أو في المغرب لتفاوت ما بينها، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسه بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، نسأل الله كريم فضله. فأول جنة درجات، كل درجة عليا أفضل وأحسن نعيم من الدرجة تحتها عكس النار، نسأل الله كريم فضله. فهذا النوع الثالث والجزاء، هذه أقسام العلم النافع كما قال العلامة القيم، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء والرحمن هذا الأول، والأمر والنهي الذي هو دينه هذا الثاني، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه مقدمه بين يدي قراءه الدرس. نعود الى الكتاب. احنا وقفنا في العام الماضي على صفحه ايش النسخه عندي هذه صفحه 122. من يعرف الموقف؟ ما هي الموقف؟ اقرا اول موقف. اقرا اول موقف. اقرا الكلمه اول كلمه. يعني فصل يعني اول فصل. لا أظن قرر الصفحة الأولى لكن ما فيه نقرأ من أول فصل. وقفنا على وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء. هذا الموقف لكن نبدأ من أول فصل. نعم تفضل. قال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء، بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الفصل فيه بيان أن أولياء الله لا يتميزون عن غيرهم، وأولياء الله هم المتقون. من هم أولياء الله؟ هم المتقون، كما قال الله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو ولي لله، كل مؤمن تقي فهو ولي لله. وفي مقدمة أولياء الله الرسل الأنبياء، رسل الأنبياء عليه السلام في مقدمة، مقدمة الأولياء، مقدمة المؤمنين، ثم يليهم الصديقون في مقدمة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم الصالحون. فإذن أولياء الله هم المؤمنون والتقون. كل مؤمن تقي فهو ولي لله، ليس أولياء الله كما يزعم الصوفية أناس مخصوصون يزعمون أنهم يتصرفون في الكون أو مثلا لهم تصرفات في الكون والعياذ بالله، وبعضهم يزعم أن بعض ضعفاء العقول، تجد بعض الصوفية يرى أن الولي يتصرف في الكون، ويتصرف في الكون أربعة، وبعضهم يقول كذا واثنى عشر أوتاد وأقطاب. كل هذا من الباطل والشرك. فلا تصرف الكون إلا الله. من اعتقد أن هناك تصرف الكون مع الله أحد فهو مشرك. أعظم من الشرك كفار قريش، يعني شرك كفار قريش في الألوهية، ولا شرك في الربوبية أعظم. فلا تصرف الكون إلا الله. فالصوفية الذي يقول هناك أحد يتصرف الكون كفرة، كفرهم أغلب من كفر كفار قريش. يقول هناك أربعة وأربعون وأقطاب وأقتاد، بعضهم يرى أن بعض الضعفاء العقول يتصرف في الكون، فتجد بعضهم بعض الضعفاء أو فاقد العقل عليه ثياب مخرقة، لا كما يزعمه الصوفية الكفرة الجهلة. يقول المؤلف: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا. نعم، أو ليس يعني لباس خاص، فلا تقول مثلا اللي يلبس الغترة يكون من أولياه، والذي لا يلبسها أو يلبس الغترة الحورة أو يلبس المشلة أو يلبس العقال، كل هذا ما يلبسها الجميع، يلبسها المؤمن والكافر، يلبس البر والفاجر، ما في ميزة، ما يتميز به لا بلباس ولا بثياب ولا بغترة ولا بمشلح ولا بغير ذلك، ليس لهم لباس خاص يتميزون به من الأمور المباحات. ولهذا قال فلا تميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما، ولا بحلق شعر أو تقصير أو رفعه. ما يقال إن المؤمنين يتميزون بحلق الشعر، بل حلق الشعر هذا من شعر الخوارج، حلق الشعر دينا تدينا هذا من شعار الخوارج. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيماهم التحليق، حلق الشعر مباح، لكن الخوارج يشددون ويأمرون بحلقه بالمرة بالموس ويتدينون بذلك، هذا من شعار الخوارج. كذلك ما يتميزون بتقصير الشعر أو ظفره، يعني جعله ظفائر، كل هذا ما يعتبر من ميزة. يقول كما قيل كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. كم للتكثير، تكثير، والمعنى كثير، يوجد كثير من الصديقين في قباء ويوجد كثير من الزنادقة في عباء. القباء يعني نوع من اللباس، يعني لباس عادي سواء قباء، والعباء لباس أحسن، عباء في عباء أحسن. بعض الناس يظن أن اللي يلبس عباء أو يلبس كذا ويلبس لباس خاص أنه هذا صديق وأنه ولي، واللي يلبس قباء ويلبس لباس عادي أنه هذا ما يلبسه الأولياء. ولكن لا، ما في شيء. كم صديق في قباء، إنسان صديق ولي لله لكن يلبس ثياب عادية ما تعلم عنه، ما يلبس، ما يتميز، ما يهتم يلبس لباس جميلة أو يلبس نوع خاص أو يلبس مشلح، ما يلزم. قال صديق من سائر الناس. وكم من زنديق في عباء، كم من زنديق تجده يلبس ثياب جميلة ويلبس لباس خاص ويلبس مشلح خاص وهو زنديق، ما نفع هاللباس هذا. هذا المعنى أنه ليس هناك اللباس. كم من إنسان في لباس عادي وهو صديق، وكم من لباس في لباس متميز وهو زنديق. كم يعني بالتكثير، كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. قال بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الأولياء والصالحون يوجدون في أصناف الأمة إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور. البدع الظاهرة مثل بدعة الخوارج، بدعة القدرية، بدعة الرافضة، بدعة الجهمية، يوجدون في جميع الفرق، يعني يكون ولي لله تجدهم من أهل القرآن، يحفظ القرآن ويحفظه ولي من أولياء الله، تجده ولي من أولياء هو يطلب العلم، تجده أيضا ولي من أولياء هو من المجاهدين ولو ما طلب العلم، تجده من أولياء هو تاجر من التجار، قد يكون من أولياء هو زارع، قد يكون سباك، قد يكون مهندس، قد يكون زراع، قد يكون يبيع ويشتري، ما ليس لهم يعني ما يشترط أن يكونوا اتجاههم واحد، فأولياء الله. وكذلك ما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تبقى طائفة على الحق نظرهم خلالهم، هذه الطائفة قال العلماء في مقدمتهم العلماء وأهل الحديث كما قال بعضهم إلا بيكون الحديث هذه منهم، لكن قد يكون من الطائفة المنصورة أو من الأولياء قد يكون زارع ما تدعان في مزرعته مستقيم على طاعة الله، قد يكون تاجر يبيع ويشتري هم من الطائفة المنصورة ومن الأولياء، قد يكون سباك، قد يكون كهربائي، قد يكون جزار، فالمهم الاستقامة كمستقبل أوقات ما يضر الحرفة إذا كانت مباحة وليس عنده بدع ولا فبعض بعض الناس قد تصور أن الطائفة المنصورة أو الأولى لا يكون إلا طالب علم، لا ما يصح، قد يكون طالب علم وقد يكون ما هو طالب علم لكن عابد يتعلم أمور دينه ولكن ما استمر في طلب العلم، اشتغل في تجارة، اشتغل في الزراعة، اشتغل في حرفة من الحرف المباحة. واضح هذا؟ إذا فليس أولياء الله ليس لهم لباس خاص وليس لهم حرفة خاصة ولا يشترط أن يكونوا علماء قراء، بل في مقدمة من العلماء القراء لكن غيرهم تبع لهم ولو ما تعلم ما دام يقيم الصلاة ويقيم دينه التعلم ما زاد عن العلم الواجب يكون مستحب. يعني يجب على الإنسان أن يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، إذا كان يبيع ويشتري يتعلم كيف أحكام البيع والشراء، إذا كان عنده زوجة يتعلم كيف يؤدي حقوق زوجته، وما زاد على ذلك يكون نافلة، يكون يتعلم تفاصيل البيع وتفاصيل الشراء وتفاصيل المزارعة ومساق ما هذا فرض كفاية. لكن يجب عليه أن يتعلم ما يقيم دينه، يجب عليه أن يتعلم كيف يقيم الصلاة، وأن الله يجب عليه الصلاة في اليوم والليلة، وأن صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، صلاة الفجر 2 ركعتان، صلاة المغرب 2 ركعات، وأن الصلاة لها أركان وشروط وواجبات، يجب عليه، يعني ما يقيم دينه إلا بهذا. إذا عنده مال يجب عليه أن يتعلم كيف يؤدي الزكاة، يجب عليه أن يتعلم كيف يصوم، وأن الصيام هو الإمساك على المفطرات بنية من طلوع الفجر وغروب الشمس، هذا فرض عين على كل أحد. إذا وجب على الحج يجب عليه الحج، ما زاد عن ذلك مستحب يكون فرض كفاية. فقد يكون من أولياء الله وقد يكون من الطائفة المنصورة وهو ما تعلم إلا يقيم دينه لكن ما ليس من العلماء، اتجه يبيع ويشتري أو اتجه للزراعة للتجارة أو في حرفة من الحرف. هذا ما يقول المؤلف، يوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراعة. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر الله أصناف أمة وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
يقول المؤلف رحمه الله: ذكر الله أصناف أمة محمد في هذه الآية، ذكر قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة معك. هذه الطائفة الأولى يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون يصلون في الليل يتهجدون ثلثي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية مرضى، على ما سيكون مرضى، والطائفة الثالثة يضربون في الأرض يسافرون، والطائفة الرابعة قاتلون في سبيل الله. كل هذه الأصناف، هذه أصناف الأمة، كلهم على خير، كلهم مؤمنون، كلهم أولياء، اللي يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمرضى، وكذلك المسافرون، وكذلك المجاهدون، هذه أصناف. فلا يجب أن يكون صنف واحد الأولياء أصناف، المهم كلهم مؤمنون بالله ورسوله ويقيمون دينهم ثم يتفاوتون بعد ذلك. نعم.
وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. واسم الصوفية
يعني يقول كان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء لأنهم كانوا يقرؤون القرآن ويتعلمون معانيه، كما قال وعبد الرحمن السلمي التابع الجليل: حدثنا الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها، فصار القراء هم الفقهاء، قارئ وفقيه في نفس الوقت، لأنهم ما يتجاوزون القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به. ثم بعد ذلك جاء القرون المتأخرة، صار وجد قراء غير فقهاء، ووجد فقهاء غير قراء، فقال العلماء أيهما يقدم لإمام الصلاة إذا وجد قارئ أو فقيه، أيهما يقدم؟ قارئ قد لكن ما هو فقيه، قد يشكل عليه مثلا بعد حصل عليه في صلاته ما يدري ماذا يعمل خلل، وهذا فيقال العلماء يقدم القارئ إذا كان يقيم دينه ويستطيع أن يعني يستطيع أن يعلم الحكم الشرعي فيما حصل له في صلاته. أما إذا كان لا يستطيع ولا يعرف أحكام سجد السهو فإنه يقدم الفقيه، هذا عند متأخر. لكن القدامى الصحابة والتابعون، القراء هم الفقهاء، ولذا قال وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم القراء العلماء، ويدخل فيهم النساك النساك العباد، فالعابد والعالم كلهم قراء، يعني كلهم قراء وعلماء في نفس الوقت، ونساك وعباد، تعلم ويتعبد ويتفقه وعابد وفقيه وعالم في نفس الوقت. قال ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء.
قال رحمه الله: واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف، هذا هو الصحيح، وقد قيل إنه نسبة إلى صوفة القفا، وقد قيل إنه نسبة إلى صوفة القفا صفوة. نعم نعم. نعم. وقيل إلى صوفة ابن مر ابن إد ابن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك
أو بالنسك يعني بالتعبد بالنسك.
قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك. وقيل إلى أهل الصفة، وقيل إلى أهل الصفاء، وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى، وهذه أقوال ضعيفة.
فإن المؤلف يعني اختار أنها نسبة إلى لباس الصوف من هذه الأقوال، اسم الصوفية لأنها يلبسون الصوف. أما هذه الأقوال إلى الصفة للصفة الصفة الصف المقدم، يقول هذه أقوال ضعيفة.
نعم. وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي، ولم يقل صوفي.
والآن يقال صوفي، صوفي وصفية. نعم.
وصار اسم الفقراء يعني به أهل أهل السلوك، وهذا عرف حادث.
نعم، الفقراء أهل السلوك يعني العبادة والسلوك إلى الله عز وجل، يسمون الفقراء، والواحد يسمى فقير يعني العابد والناسك، هذا حادث. الصوفية يسمى صوفي ويسمى فقير يسمى ناسك، وهم يسمى فقراء، يقول هذا حادث. نعم.
وقد تنازع الناس أيهما أفضل مسمى، الصوفي أو مسمى الفقير، ويتنازعون أيضا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر.
يعني وهذا نعم، وهذه المسألة نعم،
وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيدي وبين أبي العباس بن عطاء، وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان، والصواب في هذا كله ما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
فيعني أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ قال بعض العلماء الغني الفقير الغني الشاكر أفضل، وقال آخرون الفقير الصابر أفضل، والصواب الذي يرجح المؤلف غيره أنه أن الأفضل التقي منهما، من كان تقيا فهو أفضل سواء كان غنيا أو فقيرا، كما في الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعض العلماء قال الغني الشاكر مقدم لأن نفعه متعدي، نفعه متعدي، بخلاف الفقير الصابر فإن صبره خاص بنفسه، بخلاف الغني الشاكر نفعه متعدي. ويدل على ذلك المنافسة التي حصلت بين الفقراء والأغنياء، بين الفقراء الصابر وأغنيائهم، فإن الأغنياء غير الصحابة يتصدقون ويعتقون. فجاء فقراء الصحابة قالوا يا رسول الله إن سبق أهل الدثور إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم، سبقونا أهل الدثور الأموال إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال عليه الصلاة والسلام أو ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولا حقكم أحد بعدكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33. هذه من أنواع الذكر 99، ما فيها 100. والنوع الثاني تكبيرة 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والنوع الثالث بدل لا إله إلا الله تكبير 34، كل هذه ثابتة. فجعلوا يسبحون فعلم الأغنياء، فجعلوا الأغنياء يسبحون ويتصدقون ويعتقون. فرجع الفقراء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله علم إخوان الأغنياء ما علمتنا به، فجعلوا يسبحون ويتصدقون ويتصدقون ولا صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا استدل بعض العلماء بهذا على أن الغني الشاكر أفضل الفقير الصابر. الولد اختار قال الأفضل التقي منهما، فإن الفقر والغنى أمر يعني عارض، أمر يعرض الإنسان، فالتقي منهما هو الأفضل. واستدل بالآيات وبالنصوص الآن، منها قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نعم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أكرم؟ قال أتقاهم. قيل له ليس عن هذا نسألك، فقال يوسف نبي الله بن يعقوب، نبي الله بن إسحاق، نبي الله بن إبراهيم خليل الله. فقيل له ليس عن هذا نسألك، قال عن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب، قال كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
والشاهد قوله أي لما سئل أي الناس أكرم قال أتقاهم، قال عام يشمل الغني ويشمل الفقير أتقاهم. قال ليس عن هذا نسألك، فقال يعني الأفراد أو البيوتات النسبية، قال يوسف يعني أكرم الناس يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. هذا بيت النسب، هذا أشرف بيت نسبي على الإطلاق هو هذا البيت، بيت إبراهيم عليه السلام. أشرف بيت النسبي، شوف بيت نسبي مو بيت الطين والإسمنت، أشرف بيت النسبي هو بيت إبراهيم الخليل. فإن قلت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نقول نبينا محمد من هذا البيت النسبي، نبينا من هذا البيت النسبي، لأنه عليه الصلاة والسلام أبوه إبراهيم، جده إبراهيم. فإبراهيم رزقه الله ابنان على الكبار، أحدهما إسماعيل ومن سلالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني إسحاق ومن سلالة يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وأما بني إسرائيل كلهم ختمه الله بعيسى كلهم من سلالته. فصار هو أشرف بيت النسب، هو بيت إبراهيم، أشرف بيت النسب على الإطلاق هو بيت إبراهيم الخليل، ومن هذا البيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
فدل الكتاب
نعم. لما قال فعم معادن العرب تسألوني، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم، هذا في فضل الفقه، وأن الفقيه من الخيار. الفقهاء هم خيار الناس، والمراد الفقه الذي يحمل الإنسان على العمل والتنفيذ. نعم.
فدل الكتاب والسنة على أن أكرم الناس عند الله أتقاهم.
نعم.
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم
حديث الأول رواه الشيخان وغيرهما خيركم جنة خير السيدة فقو، والثاني أيضا رواه كما ذكر المحشي رواه عدد رواه البزار وأبو داود والترمذي وجماعة.
نعم. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي، فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله.
لكن يمكن عشر الأسئلة
بعدين خمسة ونص
إيه خمسة ونص إلى سبع يعني ساعة ونص عليك خمسة حاول ألفين ونص.
نعم. فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله، وإذا استوى رجلان في التقوى استويا في الدرجة.
لا فضل العربي على عجمي إلا ولا العجم العربي ولا الأسود إلا بالتقوى، واضح هذا أن الناس لا تفضلون لا بالجنس ولا باللون ولا بالمكان ولا بالدم، وإنما تفضلون بالتقوى. وعنه أيضا نعم أن الله
وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي.
نعم. هذا كل هذه النصوص فيها دليل على أن التفاضل لهم بالتقوى. نعم.
فمن كان من هذه الأصناف أتقى
الجاهلية كانوا يتعصبون لقبائلهم وأنسابهم ويتفاخرون ويعيبون الأنساب ويتفاخرون بالأحساب، كل هذا أبطله الإسلام. نعم.
فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله، وإذا استوى رجلان في التقوى استويا في الدرجة.
نعم. إذا استوى في التقوى درجتهم واحدة، وإن فضل أحدهم الآخر في التقوى كان أفضل.
نعم. قال رحمه الله ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله.
في الآية الأولى إنما الصدقات للفقراء هذا فقر المال، والثانية أنتم الفقراء إلى الله هذا فقر المخلوق إلى خالقه، فالناس كلهم فقراء إلى الله. الثاني هذا يشمل الناس كلهم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني، هذا جميع الناس، جميع الناس ملوكهم وسوقتهم كلهم فقراء الله، يفتقرون الله في جميع أحوالهم، لا يستغنون عن صرف عين في وجودهم في قيامهم في أنفسهم في تعليمهم في هدايتهم، جميع الناس فقراء. والثاني فقر المال الناس ينقسم قسمين، قسم فقراء وقسم أغنياء. نعم.
صلى الله عليه. وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء، أهل الصدقات وأهل الفيء، فقال في الصنف الأول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا.
الفقراء يعني يتصدقون وينفقون الفقراء، هؤلاء أهل الصدقات، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، للفقراء هذول المنفقون الصدقات أهل الصدقات، هذا اللي مدحهم الله. نعم.
وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
هؤلاء نعم
وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد بنفسه في طاعة الله.
نعم، المهاجرون هجروا السيئات، ومن أعظم السيئات أنهم هجروا الكفر وهجروا الكفرة وهاجروا تركوا أموالهم وديارهم طاعة الله ورسوله، استطاعوا أن يغلبوا الهوى والنفس الأمارة بالسوء، هجروا هذه هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله وهاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم لله. فلهذا هم أفضل الصنفين من المؤمنون، مهاجرون وأنصار، فأفضلهم المهاجرون ثم يليهم الأنصار. قال: هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، ظاهرا بالسلاح وباطنا بالحجج وإقامة الحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، يعني المؤمن الكامل الإيمان، وإلا فالمؤمن الذي لا أمن الناس على دمائهم ضعيف الإيمان، هو مؤمن لكن أرد وصل الإيمان، إذا كان موحد ولكنه قد يعتدي على الدماء والأموال ولا يستحلها هذا مؤمن ضعيف الإيمان. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والذي لا يسلم الناس من لسانه ويده مسلم لكنه عنده نقص في الإسلام، عنده ضعف في إسلامه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر أصل المهاجر الذي هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا مهاجر، ولكن الذي يهجر السيئات كلها أفضل وأفضل، ومن ذلك هجر الكفار. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى، المهاجر الذي هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن من جاهد نفسه في طاعة الله صار يعمل جميع الطاعات ويترك جميع السيئات، ومن ذلك تركه بلاد الكفار. هذا فيه بيان الأفضل والأعلى، الأفضل والأعلى من المؤمنين والأمن الناس، وغيره مؤمن، والأفضل والأعلى من المسلمين من سلم الناس من لسان ويده وغيره مسلم، والأفضل والأعلى من المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه وغيره مهاجر، قد يهاجر ويفعل بعض المناهي. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، وقد يكون مجاهد ولكن عنده لا يجاهد نفسه في طاعة الله كلها بل قصر في بعضها، لكن هذا الكامل يعني. فالنبي ذكر الأعلى من الوصف. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله.
نعم، هذا حديث مشهور: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، تكلم عليه المحشي الله الخطيب في تاريخ بغداد، والبيهقي في الزهد، وسنده ضعيف، فيه الليث بن أبي سليم اختلط، ويضعف الشيخ الإسلام من جهة المعنى: رجعنا من الجهاد الأكبر للجهاد الأصغر. المؤلف سيعلها يعني طعن في متنه، متنه منكر وسنده ضعيف: رجعنا من الجهاد الأكبر للجهاد الأكبر، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. سمى قتال الكفار جهاد أصغر، ما أصغر، هذا ذروة السلام للإسلام في الحديث، ذروة السلام للإسلام الجهاد، كيف يكون أصغر؟ يعني في الحديث مطعون في متى، يعني ضعيف السند منكر المتن، أما السند ففي سنده ضعفاء، في السنة التي مع أبي سليم
وأما المثل فلأنه سمى الجهاد الأكبر جهاد الأصغر, وجهاد الكفار ليس هو الجهاد الأصغر بل هو الجهاد الأكبر, فضله عظيم وضرة السلام للإسلام في جهاد. كيف يكون جهاد أصغر يقدم الإنسان على إزهاق روحه؟ نعم, والمؤلف تكلم عليه. نعم,
وجهاد الكفار من أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان.
يعني فكيف يكون جهاد الأصغر؟ نعم,
قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة, وكلا وعد الله الحسنى.
وهذا في بيان فضل المجاهدين, قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون, فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة, ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى, كل منهما موعود بالجنة, لكن المجاهدون لهم فضل, لهم فضل. في الحديث الآخر: إن في الجنة 100 درجة, ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض, أعدها الله المجاهدين في سبيله. نعم,
وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله, وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا, إن الله عنده أجر عظيم.
هذا في فضل الجهاد, فكيف يكون أصغر؟ كيف يكون جهاد أكبر؟ هذا فضله, إن الله فضل المجاهدين يوم في عقائد درجة, وقل لا يستوون عند الله, لا يستوي, يعني من جلس في سقاية الحاج يسقي الحاج وعمارة المسجد الحرام هذا لا الجهاد في سبيل أعظم من هذا, أعظم من سقاية الحاج وأعظم من عمارة المسجد الحرام. وإذا قال لا يستوون عند الله ثم قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة, أعظم درجة من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. ثم ذكر فضله: بشروا ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. نعم,
وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج, وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام, وقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتم, فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو استزدته لزادني.
والشاهد قال: الجهاد في سبيل الله جعله من أفضل الأعمال, فكيف يقال أنه جهاد الأصغر؟ هذا كله يبين مؤلفه يبين ضعف الحديث, رجعنا من الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر. لا شك أن جهاد النفس جهاد, لكنه هو الأول, أول يبدأ الإنسان يجهد نفسه. الآن الحديث يقول: رجعنا من الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر, وفسر الجهاد الأصغر جهاد النفس, الجهاد الأصغر جهاد الكفار, والجهاد الأكبر جهاد النفس. بالعكس, عكس جهاد. لولا أنه جهد نفسه ما جهد الكفار, ما يستطيع أن يجاهد الكفار حتى يجاهد نفسه. أول يجاهد الإنسان نفسه, أول جهاد, الجهاد أنواع, أول جهاد أن تجاهد نفسك على أي شيء, تجاهدها في فعل الطاعات وترك المحرمات, تحملها حتى تفعل الطاعات وتترك المحرمات. ثم هناك جهاد الشيطان في عدم الاستجابة لوساوسه, وفي أيضا جهاد المنافقين
بالكلمة والبيان، وجهاد الفساق والعصاة، ثم جهاد الكفار هو الأعلى. جهاد الكفار أعلى، هو الجهاد الأعلى، هو الجهاد الأكبر. جهاد الكفار السلاح، جهاد النفس، جهاد نفسك حتى تحملها على طاعة الله تمام. جهاد الكفار بالبعد عن وساوسة، جهاد الفساق والعصاة والمنافقين بالبيان والإيضاح وبيان الأدلة، ثم جهاد الكفار بالسلاح هو الأعلى، فكيف يكون هو الأدنى؟ نعم.
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي الصحيحين أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه أو لا تطيقه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد؟
كم الوقت تستغرق الأسئلة؟
في الصحيحين عن رسول الله أنه سئل أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله وجهاد في سبيله. هذا الشاهد أنه جعله بعد الإيمان بالله، بعد الإيمان بالله، وإن كان داخل الجهاد الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، لكن إذا عطف عليه، وإلا الإيمان يشمل تصديق القلب وإقراره، ويشمل أعمال القلوب، ويشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح، كل داخل، ومن ذلك الجهاد داخل في الإيمان، لكن إذا عطف عليه يعطف عليه بأن أهميته، فعطف الجهاد في سبيل وجعله من الإيمان بالله، فدل على أنه ليس أصغر. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
نقف على هذا الأسئلة
الثانية. نقف على هذا بقية الوقت الأسئلة. أحسن الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.